بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لإخوانكم بتسجيلات الرغائب والنفائس الإسلامية أن تقدم لكم مجموعة من المحاضرات التي ألقاها فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وهذه هي المجموعة الثانية وتحتوي على أزيد من 50 محاضرة، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها.
ولقد وقع بعض إخواننا السلفيين في هذه الأيام في مخالطة بعض المخالفين السلفيين على سبيل الصحبة وتوافق الطبع، فتجد أن هذا الأخ أقل ما يصاب به والتبلد تجاه الأفكار المخالفة للعقيدة السلفية ويشمئز من ذكر القضايا المنهجية. فنريد منكم حفظكم الله تعالى ذكر كلمة تربوية سلفية تبين خطورة مخالطة هؤلاء، وذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية لتبين خطورة ذلك، وذكر أمثلة من التاريخ تبين تحول بعض أهل السنة إلى البدعة بسبب مماشاة أهل الأهواء. بارك الله في عمركم وعلمكم وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإجابة على هذا السؤال أقول إن هذه المسألة مهمة جدا وشأنها خطير، ولهذا اهتم بها الكتاب والسنة والسلف الصالح في دواوين الإسلام، وخاصة ما يتعلق بالعقائد، وبالذات ما يتعلق بالمواقف من أهل البدع والضلال وأهل الفتن والانحرافات وجلساء السوء بالذات. ففيما بينوه الشفاء والكفاية لمن أراد نفسه الخير وأراد نفسه أن يحيا حياة ترضي ربه وتقربه إليه وتبعده عن النار، لقد اهتم بهذا الموضوع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم علما وعملا وتطبيقا، رضوان الله عليهم. فما علينا إن كنا نريد النجاة إلا أن نتبع سبيل هؤلاء المؤمنين الصادقين المخلصين الذين عرفوا الشريعة الإسلامية عقائدها ومناهجها ومقاصدها ومراميها، فقدموا النصح والبيان والتحذير لمن أراد الله به خيرا من هذه الأمة وأراد له النجاة وركوب سفينة النجاة فعلا. في القرآن الكريم تقرؤون قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل ما عند ربنا فبين الله في هذه الآية واقع وحال أهل الزيغ والأهواء وأنهم يتقصدون الشر للأمة ويتقصدون لهم الفتن لأن نواياهم ليست بسليمة وقلوبهم مريضة ويريدون أن يصاب الناس بأدوائهم لأن كما يقال في المثل إذا عمت هانت وفي المثل العام قطع ذنب السالب فقطع أذناب الآخرين وقد قال الله تبارك وتعالى في الكفار يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم كافرين ويود الكفار والنصارى واليهود للمسلمين أن يرتدوا عن دينهم ولأهل البدع نصيب كبير من هذا القصد السيء ومن إرادة السوء لأهل الخير من هنا يجب الحذر منه غاية الحذر وقد نبهنا الله في هذه الآية تلوناها أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يتقصدون فتنة الناس في دينهم والانحراف به عن دين الله الحق إلى ما هم فيه من البدع والضلال وما فيه هم فيه من الشبهات والتخبطات والانحرافات فهم يريدون السوء لمن يثق بهم ولمن يجالسهم ويخالفهم ولهذا ترى يسلكون شتى المسالك بصد أهل الحق ولا سيما الشباب عن منهج الله الحق فلهم طرق قد فرعوا فيها وأساليب قد مهروا فيها وربوا عليها شبابهم فتجده لا يعلم قد لا يعرف كيف يتوضع ولكن يزيد عرض الشبه والتشكيك والتشويه والتنفير من الحق وعليه قد تجد يجيد هذا إجادة عظيمة والعياذ بالله ونسأل الله أن ينقذهم من هذه المسالك الشيطانية وأن ينقذهم من أسباب الهلاك الرسول عليه الصلاة والسلام كان تلاها في الآية لما تلاها قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فهؤلاء أهل الأهواء وأهل الزيغ هم الذين يتبعون المتشابهات الرسول يقصد أن أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه هم الذين يجب أن يحذرهم الناس فمن علامة أهل البدع من علامة أهل الزيغ أنهم ما يسلكون مسالك أهل السنة في بناء دينهم على الآيات المحكمة ورد المتشابهات إلى المحكمات وإنما يتألقون بما يوافق هواهم ويستطيعون أن يروجوا به بدعواهم الفاسدة وبدعهم الضالة كما فعل الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية فإنهم يتعلقون من النصوص المجملة والمتشابهة بما يوافق هواهم ويضلون به ويضلون الناس وعلى هذه الشاكلة أهل بدع في كل زمان مكان مهما كان نوع بدعتهم ولا تحتقرن شيئا من البدع ولا تستصغرن منها شيئا فإن هذه مسالكه يفتن ويزيغ ويريد أن يفتن الناس ويزيغ مثل زيغه وينحرف مثل انحرافه ويفتن مثل فتنته والعياذ بالله فانتقرأ الآية بين حالهم والرسول بين حالهم وحذر منهم، وإذا كان قد أمر بهجران الصحابة الذي يتخلفه في تبوك حتى بعد توبته، وهم لم يركضوا بهذه الفتنة ولم يتحركوا بها، بل تابوا وندموا واعترفوا، ومع ذلك لما وقعوا فيه من المخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهجرانهم، لأنهم متهمون في هذه الحالة وقد يكونون متهمين بالنفاق. فإحسان الظن بأهل الانحرافات وأهل البدع والضلالات مخالفة لمنهج الله تبارك وتعالى، فلا بد من الحذر منهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين على الله فاحذروهم. ما قال احسن لهم الظن، كما يقول الآن كثير من أهل الأهواء: أنتم تتكلمون عن النوايا، أنتم تتكلمون عن المقاصد. يا أخي إذا رأينا عندك كبر وضلالات أنت متهم، الله حذر منك ورسول الله حذر منك، كيف نحذر منك وكيف نحسن لك الظن وقد نبهنا الله تبارك وتعالى إلى سوء قصدك وحذر رسول الله منك؟ فالرسول ليش ما أحسن الظن بهؤلاء وهم صحابة وبعضهم بدريون وتخلفوا لعذر من الأعذار وبينوا، وهل سبب أنه ما هو عذر من الأعذار؟ بينوا الحديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي، فلما هؤلاء فقد صدقوا، ولكن كان أمرهم من الله عز وجل، وحتى يكتب الله فيهم ما أراد سبحانه وتعالى. فأمرهم أمر بهجران إلى 40 يوم، وبعد 40 يوم يرسل لهم الرسل أن يعتذروا نساءهم، هجرهم من السماء برمتي، ما كان يكلمهم أحد أبدا، بقي معهم زوجاتهم يعطفن عليهم في مطار الخلق أبدا. الله الرحيم الرؤوف ورسوله الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام يعامل هؤلاء مثل هذه المعاملة، مثل هذه المعاملة. فالحذر من أهل البدع وبغضهم وهجرانهم ومقاطعتهم هو السبيل الصحيح لحماية الأصحاء من أهل السنة من الوقوع في فتنة. التساهل معهم وحسن الظن بهم والرحول إليهم وبداية في طريق الضلال والانحراف. ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار. ومن أظلم من أهل البدع؟ أهل البدع شر من الفساق وأهل المعاصي. ولهذا يقول خطيب العراق العاقلهم سلام بن أبي مطيع: لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. عمرو عبيد عابد زاهد ما شاء الله، لكن متبع بعض، والحجاج فاجر شفاك مدرك، يرى أنه لو خير أن يلقى الله بصحيفة الحجاج وصحيفة عمرو عبيد لاختار أن يلقى الله بصحيفة الحجاج الشفاك الظالم الكاذب. لماذا؟ لإدراكه لخطورة البدع وشناعتها. ويكفينا أن الرسول كان في كل خطبه أو جلها يصفها بأنها شر الأمور، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال الرسول يخطب إذا خطب يعلو صوته ويحمر وجهه كأنما انظر الجيش، يقول صبحكم ومساكم، ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ويتدخل في قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فهؤلاء أتباع أهل البدع مهما كانوا هذه البدع تتناولهم بلا بدايات. لماذا؟ لأن يقدمون طاعة أمرائهم وسادتهم وقادتهم على طاعة الرسول وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. وكثير منهم سيلقى الله بهذه الإجابة: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلنا السبيل، ربنا آتنا حين غدرنا. كثير منهم لا أقول كلمة، كثير منهم سيلقى الله بهذه الإجابة، خاصة من يتبع هواه في محاربة الحق و الرضا بالباطل بل الدعوة إلى الباطل وتشويه الحق، كما يجري من كثير من الناس في هذه الأيام. تراهم يلبسون مصروح الإسلام بل مصروح السلفية، وهم أشد الناس حرصا على السلفية وأهلها. فالذي يحترم المنهج السلفي ويحترم العقيدة السلفية ويحترم أهل هذا المنهج سابقهم ولاحقهم، كيف يحسن الظن ويركن إلى أهله؟ إن كنت كتاب الله فهو عليك، إن كنت سنة رسول الله فيحج عليك، إن كنت أئمة الإسلام فمواقفهم معروفة ومدوناتهم وتعاليخهم معروفة في مجافاة أهل البدع وبغضهم والتحذير منهم، ولا سيما أئمة السنة كمالك والأوزاعي والشافعي والسفيانان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأبو حاتم وأبو زرعة أئمة الإسلام وجبال السنة وهم قدوة الأمة. فمن لا يقتدي بهؤلاء ويحيد عن سبيلهم فوالله إنه لمتبع لسبيل الشيطان، ويرصد في ميادين الشيطان مهما ادعى لنفسه. الآن هذا موقف الصحابة والتابعين وأمة الإسلام ممن يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسب أصحابه، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيب. يعني الصحابة فوق الكمم، ما هو كمم، فوق الكمم، يعني هم بعد الأنبياء مباشرة. ليش سبهم؟ لماذا سب أحدا منهم؟ وأنت لو جئت بأعمال الخير كلها وأنفقت جبال الذهب كلها، لو حولت من جبال الذهب إلى جبال لا ذهب وأنفقتها بهذا اليوم الذهب، كيف سبهم؟ الرسول يلعن من يسب أحدا منهم. تجد هؤلاء الضالين لا يغضبون لأصحاب رسول الله، ويا ويلك إن سبقت إماما من أئمة الضلال السابقين الأنبياء والصحابة والتابعين، يغضبونك ويحاربونك من أجل هذا الضلال لا من أجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأي ضلال عند حكم هذا الضلال؟ هؤلاء يزعمون كثير من أهل السنة، وهذا وضعهم وهذا حالهم. فأي احترام عندهم للسنة وقد أهين أصحاب رسول الله فلم يصبوه، ومن كذبهم وفجورهم أنهم رفعوا عقيدتهم بمنهج الموازنة يسمى وجه منهج العدل والإنصاف. كيف تنصفون الصحابة؟ لماذا ما تنصفون موازنكم هذه أول شيء لنبينا الأنبياء ولأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل أنكم ما أنشأتم مثل هذا المنهج الفلسفي إلا نصرة الباطل ونصرة الضلال ولحماية الضلال وأهله ولحماية مناهج الضلال. والله لو كنتم صادقين ما اخترعتم هذا المنهج، لو كنتم صادقين وأخطأتم في هذا المنهج لبدأتم بنصرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإنصافهم ممن افترى عليهم وظلمهم وأهانهم ورماهم بالنفاق ورمى بعضهم بالردة وفعل وفعل. ومثل هذا مقدس عندكم، مثل هذا مقدس مجدد إمام إلى آخره. أبلغ هذا الشأن وبلغ هذا المنزل بسبه الأخر محمد أم بسبه لموسى أم بطوله بالحلول أم لطوله بوحيد الوجود أم لطوله بالصفات أم طوله بالإسلام؟ بلغ هذا المنزل الثاني عندكم بهذه الأشياء وكثير وكثير من المخازن، وما قال هذا عندكم كلمة أصحاب الرسول في آية الهامش وبعيدين عن هذا. لو كنتم تحترمونهم والله لو كان هذا الشخص أبوكم وجدكم لحاربتموه، ولكن إنما هي الأهواء وإنما هو الضلال والانحراف والاستهانة بدين الله وحبله مهما ادعيتم لأنفسكم، فهذا الواقع يكسبكم ويفضحكم. على كل حال أنا أحيل الشباب إذا كسب أئمة السنة لينهلوا منها مباشرة وما يجلس يكلم على أشربة فلان وكلمات فلان، وإنما يأخذ العلم من مناهله الأصيلة ويرجعون إلى العلماء فيما يشكل عليه. وإن الأمر والله لجد ورب السماء لا سيما والمشاكل بلغت حدا لا نظير له. فالسنة الآن تحارب وأهلها يحاربون بمختلف وسائل الإعلام وفي الكتب وفي الأشرطة وفي الأنترنت وفي كل مكان، ويصورون أهل السنة بأنهم خوارج بل يكفرونهم. فأي فتنة أخفت وأشد على الإسلام والمسلمين من هذه الفتنة الخطيرة التي ملأت الأرض والأجواء والقضاء. فنسأل الله العافية، فنحن نحذر الشباب السلك من مخالطة هؤلاء والاستئناس بهم والركون إليهم، فليعتبروا بمن سلف ممن كان يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وضلالهم، وإذا به يترنح ويتخبط ثم يطرا في أحضان أهل البدع. وقد نرى السيارة من طي تاريخ الإسلام، فأناس أبناء الصحابة لما ركنوا إلى ابن سبأ وطاعوا في الضلال، وأناس من أبناء الصحابة والتابعين لما ركنوا إلى الأحساس أبي عبيد وطاعوا في ضلال الضلال، وأناس ركنوا إلى كثير من الدعاة السياسيين الضالين ومن رؤوس البدع فوقعوا في حبائل أهل الضلال. وكثيرون وكثير جدا لا نذكر منهم قصة الرامي الحطان كان أهل السنة وحاول امرأة من الخوارج فيجي يتزوجها ويهديها إلى السنة فتزوجها على هذا بالمجن أولا بالمجن كما للسنة وقعت حبائل البراح فأوقعت في البدع. هذا نوع الحطان قبحه الله، فجرت بدعته الى تقل امير المؤمنين الخليفه الراشد علي بن ابي طالب، وصار يهديها يهديها. فكثير من كثير من هذا الشلل يبغى ناسه عبد الرحمن يونان هم يروى الرب الحطان ما ادري عبد الرحمن وما ادري عن الرب الحطان بارك الله فيكم. وكل صائم من السنه ثم وقعت الضلال وأدى بذلك فجوره إلى أن قتل عليا، وأدى بهذا فجوره إلى أن مدح هذا الفاتح. نسأل الله العافية. قال يا ضربة المستقيم ما أرى بها إلا ليبلغ من الأرض رضوانا. فيمدح في المجنب هذا البيت أبي أسبع العودة على السؤال الآن أكرم لقوم من حصول الأرض أكبرهم لم يسبقوا دينهم بغيا وعدوانا إلى آخر أبي أخرى في أقالها في مسح هذا المجرم بارك الله فيكم. وحصل عبد الرزاق من عمة الحديث أن خدع في عبادة الزهد جعفر بن سليمان الضبعي وأنس إليه فوقع فيه يعني حبائل التسير، وانخدع أبو ذر الهروي الراوي الصحيح من الروايات البخاري بروايات وهو من أعلام الحديث، وخدع به كلمة قالها البيهقي في مدح الباقلاني، فجره جرت هذه الكلمة في مدح الباقلاني إلى أن وضع في يعني حبائل الأشاعرة وصار داعيا من أهل الأشاعرة. جرب مين اللي مدح الباقلاني وخدع بهذا المدح أبو ذر غلط، فوقع في الفتنية وصار داعية في المذهب الأشعري وانفتح مساجد في المغرب العربي. كان المغرب مفتوح إليه ويأتونه ويزورونه ويبصرون الأشعري، وهم قبله ما كانوا يعرفون إلا أنه بالسلم فأظلهم فيتحملوا جرم إليهم فيها إن شاء الله العزيز. وما قال بعد الصلاة والسلام من دعا إلى هدى فإن لهم الأجر كثير من سبع له سيما لا ينقصوا من أجورهم شيئا ومن جاء إلى بلادة فإن رجمة أوزارهم إلى يوم القيامة لا ينقصوا من أجورهم شيئا فنسأل الله العافية وذهب بالخداع لبعض أهل البلاد بفورة وأمثاله وكان من علام الحديث علام الحديث أنت جاهز وتثق بنفسك وتتخر بنفسك وأنت ما عندك علم حميد فأنت أولى مئات المرات من أن تقع بالوقوع في البدعة من هؤلاء الخدع من فورة على البيهقي هو كافر كبير وكثير وكثير كثير من الناس وفي هذا الأمر أمثلة كثيرة ممن عرفناهم كانوا علمنا بسببه ولما اختلفوا أهل البدع ضلوا لأن البدع الآن وأهلها لهم أساليب ولهم نشاطات ولهم طرق يمكن ما كان يعرف الشياطين في الوقت الماضي خارفوا الآن هذه الأساليب وهذه الطرق وكيف يخدعون الناس فمن أساليبهم أنك تقرأ وتأخذ الحق والباطل كثير من الشباب لا يعرف الحق ما الباطل لا يميز بين الحق والباطل فيقع في الباطل يرى أنه حق ويرفض الحق يرى أنه باطل وتنقلب عليه الأمور وكما قال حذيفة رضي الله عنه إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر فترى هذا ماشي في الميدان السلفي والمضمار السلفي ما شاء الله ما شاء الله ما تحكي إلا بعد استدار المسكين وإلى به حظ على أهل السنة وأصبح المنكر عنده معروف والمعروف عنده منكر وهذه هي الضلالة كل الضلالة فهم حذر الشهر السلفي أولا أن يطلب العلم أن يجالسوا أهل الخير وأن يحذروا أهل الشر فإن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للجليس السوء وآثاره والجليس الخير وآثاره الطيبة فمثلا جلس السوء مثلا جلس الخير الجلس الصالح وجلس السوء كحامل المسك ونافخ الخير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة يعني أنت كسبان ومستفيد منه على كل حال من الأحوال لا تجد منه إلى الخير كالنخلة كلها خير وكلها نخلة كما هو مثل المؤمن وهذا خفيف يعني صاحب السوء كنافح الخير إما أن يحرق ثيابك وإما ألا تسلم من مخالف فالأذى لا بد لحكم لك والشر لا بد أن يحق لك جسيما أو خفيفا فإذا كان لا بد من الضرر مجالسة أصحاب السوء فلماذا تحرص على مجالستهم ومخالفتهم ما دليلك على الجواز الرسول حذر الرسول أنذر الرسول بين الخطر فما هو أدرك أئمة الإسلام حذروا وأنذروا ونفذوا توجيهات رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوجيهات القرآن والسنة فعلى أي دليل تخالف منهج أهل السنة والجماعة وتتحدى إخوانك الذين يحبون لك الخير ويخافون عليك من الوقوع في الشر فناصح كل شاب سلفي أينما كانوا وأينما نزلوا أن يدرسوا منهج السلف وأن يعرفوا قدر أهل السلف أهل السنة والجماعة وأن يدركوا فيهم يعني أنهم أهل النصح أن يعتقدوا أنهم أهل النصح وأهل الخبرة وما يقولونه والله يتحقق في من يأخذ بقولهم أو يخالفهم فمن خالفهم فالغالب عليه الوقوع في الباطل والوقوع في الشر ومن استفاد منهم سلم ونجا والسلامة والنجاة لا يعدلها شيء وإذا كان كبار السلف من أمثال أيوب وابن سيرين ومجاهد وغيرهم لا يطيقون أن يسمعوا كلمة أو نصف كلمة من أهل الباطل ولا يسمحون لك أن تناظر أهل البدع لأن المناظرة تجرك إلى الوقوع في الفتنة فهم أهل الخبرة وأهل ذكاء وأهل نصح، فأوصي الشباب أن يستفيدوا أولا من كتاب الله، ثانيا من سنة رسول الله، ثالثا من توجيهات ومواقف السلف الصالح بدءا بالصحابة، وعلى رأسهم عمر الخليفة الراشد وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم جميعا. ونذكر لكم مواقف بعضهم لأن الوقت لا يتسع لاستصفائهم. أما عمر فقصته مع صبيع بن عف مشهورة معروفة، إذ كان يقذف ببعض الشبهات في أوساط الناس فاستدعى عمر وضربه ضربا شديدا وأودعه في السجن، ثم استدعى مرة أخرى وضربه وأودعه في السجن، ثم في الثالثة قال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فأحسن قتلتي، وإن أردت أن يخرج ما في رأسي فوالله قد خرج. فلم يأمن جانبه أبدا، بعد كل هذا أرسله نفاه إلى العراق وأمر بهجرانه. فهذه عقوبة بسبب هذه الشبهات التي كان يقذفها في أوساط الناس. إذا قفتها بالبدع التي تنتشر من أخف الناس بدعة تجد البون الشاسع بين ما عند صبيغ ومن عند هؤلاء المتأخرين من الضلالات، لأن هذه أخطر أشد بكثير وكثير، ولها دعاة ولها نشاطات مع الأسف الشديد على كل المستويات. وأما علي بن طالب فيكفي أنه قتل الخوارج الذين قال فيهم رسول الله شر الخلق والحقيقة شر من تحت أديب السباء، وفي هذا الوقت بزغ قرن الخوارج في غاية العنف وفي غاية الشدة، وله من الوسائل والإعلام والدعايات والأعمال والفتك ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فكيف يأنس المسلم الصادق إلى من يحب هؤلاء ويواليهم؟ وكيف يثق بمن هذا منهجه وهذه عقيدته وهذا موقفه من الأمة؟ وأما عبد الله بن عباس فله كلام شديد في أهل القدر رضي الله عنهم، منها قال أسوني بحبيهم حتى أعطى أنفه حتى أجدعه، أو كما قال، لأن يعني هكذا سيتعامل مع أهل البدع. ابن عمر لما بلغه أن قوما يتكفرون العلم ويقول لا قدر قال أبلغهم أنني منهم براء وأنهم مني براء، ما راح يفتح ملف وتحقيقات وإلى آخره كما يشرف الآن أهل البدع يقذفون الناس ظلما وعدوانا. فإذا يعني ثبت لك شيء من ضلالهم وتكلمت وحقق منه قال ما يتثبت ها، ولو يأتيهم جبريل قل ما يتثبت جبريل الجام قال والله ما يتثبت جبريل قل ما يتثبت من النبي من الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله من الهوى، هذا شيء معروف عنه. ولو يأتي ألف شاهد على ضال من ضلالهم لا يقبل هذا الشهادة يسقطونه، ألف شاهد عدل على ضال من ضلالاتهم لا يقبل الشهادة، فأضيع الإسلام وأضيع الشباب أما بهذه الأساليب الماكرة. نسأل الله العزيز. عمر لما أخبره واحد ثاني يسمع بس صدقه، لأن المؤمن عدل وثقة، وديننا يقوم على أخبار العدول، من قوائمه أخبار العدول. فإذا نقل الإنسان العدل كلاما فالأصل فيه الصحة، ويجب أن تبني عليه الأحكام وحذر الله من خبر الفاسق. إذا إنسان معروف بالفسق وجاءك بخبر لا تخده وتثبت، لأن في احتمال أن يكون صادق هذا الفاسق، ثبت. أما الآن عادل تلو العادل العادل تلو العادل يكتب يشهد ما فيه ينقل كلام الضال بالحروف ما تفضل شهد وحافظ. يعني أساليب عند أهل البدع والفتن في هذا الوقت، نسأل الله العافية. يعني لا يعرفها خوارج ولا روافض ولا أهل بدعة في الأزمان الماضية. وجاءوا الأمة بأساليب وقواعد ومناهج وفتن ومشاكل وأساليب، إذا جمعتها والله ما فهمت شيء. إذا جمعت أساليبهم وقواعدهم لا يقوم الإسلام فيها. فمنها أخبار العدول أن يسقطوها، ومنهج السلف في نقل أهل البدع يسقطونه بطرق خبيثة، يسموها بالعدل، يسموها بالموازنة الحسنات والسيئات إلى آخره. وإذا نظرت في هذا المنهج فرى أئمتنا كلهم فاسقين غير عدول ظالمين فجرة على هذا المنهج الخبيث. شاهد أن كما ذكرنا غير مرة أن الله حذرنا من أهل البدع وبين أن مقاصدهم سيئة، والرسول بين أكد ذلك وحذر منهم، حذر منهم عليه الصلاة والسلام. فهم السلف من هذه النصوص ومن غيرها الكثير والكثير، فهم منها المواقف السليمة الصحيحة من أهل البدع والضلال، ودون ذلك في كتبهم، وقالوا إن المبتدع لا ريبة له، وأنه يجب التحذير منه، وأن محاربة أهل البدع جهاد أفضل من ضرب السيوف. ليه؟ لأن هذا يفسد الدين مباشرة، هذا يفسد الدين. الفاسق ما يفسد الدين، الفاسق معترف أنه منحرف وأنه خارج الدين ويحدث نفسه بالتوبة، أما هذا لا، هذا يفسد الدين ويفسد الناس. لهذا نرى أن الله تبارك وتعالى حارب أحبار اليهود ورهبانهم وعلماء السوء منهم أشد محاربة الحكام والطغاة الجبابرة. لماذا؟ لأن دولة فسادهم معروف واضح للناس، لكن هؤلاء يلبسون يلبسون الحق والباطل، كما قال الله تبارك وتعالى أنه شيء من الحق أو شيء من الباطل يلبسون بشيء من الحق حتى يروح طرق ماسرة. فالله سبحانه وتعالى أعلم بعباده، ترى كم صب من اللوم والذم والتحذير والطعن لليهود وعلمائهم واليسارى. لماذا؟ لأنهم أفسدوا دين الله وأفسدوا عقائد المسلمين، وهذا شأن أهل البدع، ولهم حظ من هذا الذم الذي يوجهه الله تبارك وتعالى إلى اليهود والنصارى. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتبعوا النساء ما كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخل الجحر ضبنا دخل فيه. فقد وقع في بداية هذا الشر، وتابعوا اليهود في التأويل وفي التحريف وفي الكذب وفي نشر الباطل والدعاية الباطل، شاركهم في كل هذه الأشياء. فالشبه قوي جدا بينهم وبين هؤلاء الذين أخبر الرسول أن هؤلاء سيتابعونهم. فنحن على كل حال بعد هذا كله ننصح الشباب السلفي أن يقبلوا على طلب العلم، وأن يحرصوا على معاشرة الصالحين، وأن يحذروا كل الحذر من مخالطة أهل البدع وأهل الشبه والفتن. وهذه النصيحة أرجو أن تلقى آذانا صاغية من إخواننا طلاب الحق وأهل الحق، ونسأل الله أن ينفعنا وإياهم وأن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يؤثرون طاعته واتباعه على كل أمر من أمور الحياة هذه. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وجعل أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بآبائنا وأمهاتنا صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أستاذنا الشيخ المحدث العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في عرض الأسئلة في هذه المقولة: سلفية المنهج عصرية المواجهة. سلفية المنهج عصرية المواجهة.
نعرف أن هؤلاء الذين يقولون هذه المقولة أنهم قطبيون، لأنهم قطبيون فعلا في المنهج، وهو منهج المواجهة. هذا المنهج المواجهة الذي يعتبر به ويتباهون به وأشرس وأبرع الأمم مذهب الخوارج
العتاة، والحقيقة أنهم خصوم للدعوة السلفية وأهلها، فهم يحقرون الدعوة السلفية ويقولون ما نريد سلفية تحارب من يعطل الصفات ولا يحارب من يعطل شرع الله، ما نريد ما نريد. وقال عبد الرحمن عبد الخالق في سب العلماء وعلى رأسهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى سخر منه وآذاه كثيرا، وقال وعندي أمثلة كثيرة من هذا النوع، ونحن لا نريد هؤلاء المحنطون، ونريد يعني علماء مفكرين كذا 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 كذا، أوصاف لا تنطبق إلا على شرار أهل البدع من أمثال سيدنا. وسخر بالدعوة السلفية وجودة وبأهلها وأنهم علماء عميان فرضوا أنفسهم على الأمة وفعلوا وفعلوا وجثموا على صدرها، وقال في موضع آخر إن سلفيتهم تقليدية لا تساوي شيئا، وكم وكم طعنوا في المنهج السلفي وقالوا أنتم تحاربون أهل القبور ونحن نحارب القصور، هذا كله تشويه للدعوة السلفية وأهلها. وكلامهم كثير، وبلغ بعض بعضهم أنه يجاهر بتكفير بعض علماء المنهج السلفي، فمنهم من يسمي الشيخ الألباني أبو الباز الألباني بالثالوث، ومنهم من كفرهم علانية كالفزازي وقطبي محترق تكفيري، ومنهم من قال إلى الجحيم يا ابن عثيمين خالدا فيها مخلدا أبدا، وهذا قال في أحد المواقع القطبية الهمجية الفوضوية. وحربهم كثير، وفي الحقيقة أن مواجهتهم أشد ما تكون المنهج السلفي وأهله. والآن قد هاجروا الحكام وسالموهم وعاشروهم وزاحموهم في مناصبهم، ووجهوا كلهم وكلكلهم إلى الدعوة السلفية وأهلها. ومن فتنتهم الخطيرة تعصبهم الشديد، تعصبهم الشديد للسيد قطب الذي هووا بهذا التعصب إلى ما هو أسوأ من غلاء غلو الأرجاء بكثير وكثير. فنحن عرضنا عليهم في كتبنا في أشرطتنا مطاعن سيد قطب في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفير بعضهم ورمي بعضهم بالنفاق، وتكفير الأمة والقول بالحلول ووحدة الوجود والاشتراكية والقول بأزلية الروح وإنكار المعجزات بما فيها معجزة شكاك القبر الذي اعترف به الروافض والخوارج والمعتزلة وكل أهل البدع إلا سيد قطب الرجالي تبعا للنظام الملحد الزنديق. وكثير من الأفكار أفكار الزنادقة تبناها سيد قطب وبثها في كتبه، وهم مع الأسف يسمون أعماله تجديدية وهو مجدد أم هدى. وما سمعنا في غلاة المرجئة من يصف من عنده عشر مشار سيد قطب من الضلال يصفه بأنه إمام هدى. هؤلاء المواجهة الآن مواجهتهم موجهة للسلفية فقط، وحاله مع الحكام ما أشرنا إليه سلفا، ونحن لا نريد منهم هذه المواجهة السخيفة لا للحكام ولا للعلماء ولا للمنهج السلفي، نريد أن يسيروا على منهج السلفي، فالمنهج السلفي صالح لكل زمان ومكان ويحارب البدع، وما يسمون بعصرية المواجهة تحمل في طياتها ولفظها أنها بدعة ضلالة، ليس لها صلة بالمنهج السلفي ولا بمنهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه كان نقول بدعة المواجهة، فهم يسلمون ظنا بأنهم ابتدعوا هذه المواجهة وهي بدعة فعلا ولم يخترعوها كعادتهم، فإنهم ما هم إلا مقلدة، هم وشيخهم سيدهم ما هم إلا أتباع للغرب والشر، ما عندهم شيء يعني فهموه من كتاب الله أو من سنة رسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني اشتراكية وثورية وأشياء أخرى يعني ولدوها عن الغرب والشرق وعن الصوفية والروافض. هذا حصيلة ما عندهم، ويطلقوا على ما شاء عصرية أو بدعية محدثة أو ما شاءوا، ونحن عندنا المنهج السلفي كتاب الله وسنة الرسول وقام السلف الصالح، وهو صالح لكل زمان ومكان والشرق، ما عندهم شيء يعني فهموه من كتاب الله أو من سنة رسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني اشتراكية وثورية وأشياء أخرى يعني ولدوها عن الغرب والشرق وعن الصوفية والروافض. هذا حصيلة ما عندهم، ويطلقوا على ما شاء عصرية أو بدعية محدثة أو ما شاءوا، ونحن عندنا المنهج السلفي كتاب الله وسنة الرسول وفهم السلف الصالح، وهو صالح لكل زمان ومكان، وهو مذهب يمتاز بالحجة والبرهان والعلم والدين والإيمان والاعتدال والوسط والثبات، بينما نرى في الآخرين الطيش والسفه والتلبيس والكذب والتقية، خاصة في هذا المنهج الذي يسمونه عصرية المواجهة. فوالله لا نرى حربهم علينا إلا بالكذب والتلبيسات والخيانات، ولم يستطيعوا أن يواجهونا بشيء، لأن معنا الحق وليس معهم إلا الباطل، وهم والله دعاة الباطل كما قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله، دعاة الباطل وأهل الصيد في الماء العشر. فلقد والله لخصهم ولخص دعوتهم في هذه العبارة الموجزة، فجزاه الله خيرا، ونحن لا نؤجرهم بهذا، نريد أن يتبصروا وأن يفكروا كثيرا وكثيرا فيما يجرون إليه أنفسهم ويجرون إليه الأمة من الضلال والضياع، فليتقوا الله في أنفسهم وليتقوا الله في الشاب السلفي الذي صرفوا كثيرا منه إلى منهجهم المنحرف الضال، وكفاهم شرا أنهم يوالون من أهان الأنبياء والصحابة والعقيدة، ولو لم يكن من سيئاتهم إلا كتابه التصوير الفني لكفاه خزيا، ولكنهم قوم لا يعقلون، ولو كانوا يعقلون ويحترمون القرآن ويحترمون الأنبياء ويحترمون الصحابة والله لا وقفوا من سيد قط مثل ما نقف أو أشد، ولكنهم غلب عليهم الهوى مع الأسف، ومن أضل مما اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فوالله لا علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولقد لخصهم الشيخ الألباني فقال إن هؤلاء عندهم حماس جاهلي، وما ردوا على الشيخ ربيع بعلم أبدا، هذا قاله الشيخ الألباني في أواخر حياته، وما ازدادوا والله إلا بعدا وشرا وجهلا وضلالا. لأن قاعدتهم الكذب والكبر. الكبر غمط الناس ورد الحق. الذي يستحق الإهانة والتحقير يعظم ويقدس عندهم، والذي يستحق على الأقل المناصرة والتأييد يحاربونه بشتى الوسائل. بعض الوسائل قد يخجل منها اليهود والروافض. أما عنوا في الكذب والافتراء على أهل السنة والحرب المستعرة على أهل السنة، فأنا أعوذ بالله من شرهم، ونسأل الله أن يهديهم أو يرد كيدهم في نحورهم ويعافي الأمم مشرورهم. إن ربنا فيهم يرجع.
صلى الله إليكم. سؤال السائل: ما رأي فضيلتكم في من يأخذ إجازة في الحديث من صوفي أو شعري في العقيدة أو خارجي؟
أنا لا أرى هذا لنفسي، وأنصح كل من يحترم المنهج السلفي ألا يهين المنهج السلفي باللجوء إلى هؤلاء. نعم.
الله إليك. يقول السائل: قرأت لابن بطال في شرحي على صحيح البخاري إجماع الفقهاء على أن الخوارج من جملة المؤمنين، فما رأي فما رأيكم في دعوة الإجماع، وهل يحكم على الخوارج بالكفر أم لا؟
الإجماع غير صحيح، لأن هناك من كفر الخوارج، وإن كنت أنا لا أرجح أنهم كفار إلا من ألحد منهم، لأن الخوارج سرقوا إلى فرق كثيرة منهم ملاحدة، كما أن الروافض سرقوا إلى فرق كثيرة فيهم ملاحدة، كذلك الخوارج، ومنهم من بقي في دائرة الإسلام وهو في إعداد أهل البدع وفي إعداد الفرق الضالة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما عليه وأصحابي وفي رغم الجماعة. فهم من الفرق الضالة ومن شر الفرق، للنبي صلى الله عليه وسلم هم شر الخلق والخليقة وأمر بقتلهم، ومع ذلك ما كفرهم علي رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة. وبعض العلماء يعني يكفرونهم، ومن قول لأحمد في تكفيرهم. نعم.
يقول السائل: اتخذ الباب الرحلات والزيارات طريقة في دعوة الشباب للاستقامة والهداية وحفظ القرآن الكريم في حلقة التحفيظ الرياض، ما حكم هذا العمل في الدعوة إلى الله عز وجل؟
وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. التربية من خلال الرحلات وكذا هي أسلوب الإخوان وأسلوب أهل بدع، فالمسجد سكينة وفيه الوقار وتنزل فيه الملائكة وتغشى الجالسين فيها الرحمة، ويبارك الله في الدعوة في بيوت الله تبارك وتعالى التي أمر الله ببنائها ليكثر فيها ذكره وتمجيده وإجلاله وتعظيمه، ومن ذلك طلب العلم فيه. فلا نذهب بهذه الأمور على غرار أهل البدع والضلال، فلنجلس في المسجد ونتعلم على طريقة السلف الصالح. الرسول كان يربي في المسجد، والسلف الصالح على امتداء تاريخهم إنما تلقوا العلوم في المساجد، وخرج العباقرة والصحول العلماء من المساجد، ولم تخرج لنا هذه الرحلات ولا طلاب علم فضلا عن علماء صحول وعباقرة. فأعود مرة أخرى فأقول: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذات طلبة العلم يذهبون مع من تأثر بالمناهج الحزبية كالإخوان المسلمين والتبليغ، ويجالسونهم ويحضرون احتفالاتهم ونشاطاتهم ويمضون في ذلك الأعوام والسنين، والحال كما هو لم يتغير شيء، هل هذا العمل صحيح؟ وما هو منهج السلف الصالح في هذا الأمر الذي اشتبه على الكثير ممن يدعون المنهج السلفي في هذا العصر؟
أنا آسف أن هذا الأمر يشتبه على أناس يعيشون في هذه البلاد وكتب السلف موجودة بين أيديهم، ومواقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع واضحة الشمس. أستغرب أن تشتبه هذه الأمور على من ينتمون إلى المنهج السلفي خاصة. لقد حذر الرسول من جلسة أهل البدع وأهل الشر عموما، وحذر السلف من ذلك، والذين خالفوا هذه التحذيرات يضوؤون بالانحراف. فالذي يرفض توجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في التحذير من جلسة أهل الشر، كما في الحديث: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما ألا تسلم من دخانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلماذا لا يأخذ من نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإن لم يصب من يخالطهم 100% 90% لا يسلم من شرهم، لا سيما وقد حذر منهم الصادق المصدوق وضرب هذا المثل الرائع وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون. فالعالم يستفيد من هذا المثل المأخوذ من أمثال القرآن، أو هو أمثال القرآن مشكاة واحدة وهي مشكاة الوحي. فألا يأخذون من نصيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا يأخذون بنصائح أمة الإسلام وعظمائهم، بل بإجماعهم، كما حكى ذلك عدد من أمة الإسلام ومنهم البغوي ومنهم الصابوني، حكوا الإجماع على وجوب هجران أهل البدع وإهانتهم وبغضهم. فالذي يخالطهم العاشرهم يعطيهم ولاء ويتأثر بأساليبهم ويتأثر بأفكارهم ويبتلى بالمداهنة والمجاملة إلى أن يموت قلبه، وفي الغالب ينحرف ويذهب معهم، كما حصل لكثير وكثير ممن عرفناهم ممن كانوا ينتمون إلى هذا المنهج مع الأسف. فضحايا هذه النظرية المجالسة، ونأخذ منهم الحق ونترك منهم شرهم، هذه نظرية خطيرة جدا ولها مآلات سيئة لمسناها يدا بيد. القراءة في كتب أهل البدع ومجالسة تضر وتضر لا شك. فمن فعل المسلم أن ينجو بدينه وليحافظ على عقيدته ومنهجه إن كان يحترم هذه العقيدة وهذا المنهج. أما أن كان لا يبالي أبقيت أم ذهبت، هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، وسوف يلقى عواقب هذا التفلت على نصائح الرسول وتوجيهات السلف الكرام رضوان الله عليهم. فهم الله أحكم وأعلم وأعقل وأدرى بما يقول إليه مثل هذا الاختلاط السيء الذي حذر منه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والكلام يطول في هذا، ولكن ننصح هؤلاء أن يرجعوا إلى كتب السلف ويستلهموا منها هذا المنهج العظيم من مصادر الأصيلة، ليدركوا ما هم فيه من الخطأ والانحراف، فلعلهم يتوبون ويرجعون إلى الحق. نعم.
الله عليك. يقول السائل: اتخذ البعض السكوت عن أخطاء الجماعات الإسلامية والحزبية منهج له، وأن هذه هي الحكمة، وأصبح هذا منهج له أتباع يسيرون عليه، ما حكم هذا المنهج الجديد اليوم؟
أخشى أن يكون هناك مبالغة في هذا السؤال. أنا لا أعتقد عالما يرى هذا المنهج، خاصة العالم السلفي، فأخشى أن يكون في هذا السؤال مبالغة. فعلى فرض وقوعه ووجوده فإن هذا خطأ، ويجب على من يقول هذا الكلام وينظر هذا التنظير ويصل هذا التأصيل، يجب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فإن الله ميز هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم بعدم السكوت، بل بالتصريح والتوضيح والجهاد، وعلى رأسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد لعن الله بني إسرائيل لاتخاذهم مثل هذا المنهج السكوتي المقر للباطل المغلب بالحكمة. قال: الوين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كان يفعله. الرسول يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الإسلام، لا يقوم الإسلام إلا به، ولا تحرز الأمة هذه المرتبة العظيمة الخيرية والتقدم على سائر الأمم إلا إذا قاموا به. فإنهم قصروا استحقوا سخط الله بل لعنته كما لعن بني إسرائيل. فإذا كان بني إسرائيل استحقوا اللعنات لأنهم لم يأمروا بالمعروف فنحن أولى والعياذ بالله العلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لإخوانكم بتسجيلات الرغائب والنفائس الإسلامية أن تقدم لكم مجموعة من المحاضرات التي ألقاها فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وهذه هي المجموعة الثانية وتحتوي على أزيد من 50 محاضرة، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها.
ولقد وقع بعض إخواننا السلفيين في هذه الأيام في مخالطة بعض المخالفين السلفيين على سبيل الصحبة وتوافق الطبع، فتجد أن هذا الأخ أقل ما يصاب به والتبلد تجاه الأفكار المخالفة للعقيدة السلفية ويشمئز من ذكر القضايا المنهجية. فنريد منكم حفظكم الله تعالى ذكر كلمة تربوية سلفية تبين خطورة مخالطة هؤلاء، وذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية لتبين خطورة ذلك، وذكر أمثلة من التاريخ تبين تحول بعض أهل السنة إلى البدعة بسبب مماشاة أهل الأهواء. بارك الله في عمركم وعلمكم وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإجابة على هذا السؤال أقول إن هذه المسألة مهمة جدا وشأنها خطير، ولهذا اهتم بها الكتاب والسنة والسلف الصالح في دواوين الإسلام، وخاصة ما يتعلق بالعقائد، وبالذات ما يتعلق بالمواقف من أهل البدع والضلال وأهل الفتن والانحرافات وجلساء السوء بالذات. ففيما بينوه الشفاء والكفاية لمن أراد نفسه الخير وأراد نفسه أن يحيا حياة ترضي ربه وتقربه إليه وتبعده عن النار، لقد اهتم بهذا الموضوع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم
علما وعملا وتطبيقا، رضوان الله عليه. فما علينا إن كنا نريد النجاة إلا أن نتبع سبيل هؤلاء المؤمنين الصادقين المخلصين الذين عرفوا الشريعة الإسلامية، عقائدها ومناهجها ومقاصدها ومراميها، فقدموا النصح والبيان والتحذير لمن أراد الله به خيرا من هذه الأمة وأراد له النجاة وركوب سفينة النجاة فعلا. في القرآن الكريم تقرؤون قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فبين الله في هذه الآية واقع وحال أهل الزيغ والأهواء وأنهم يتقصدون الشر الأمة ويتقصدون لهم الفتن لأن نواياهم ليست بسليمة وقلوبهم مريضة ويريدون أن يصاب الناس بأدوائهم، لأن كما يقال في المثل: إذا عمت هانت. وفي المثل العام: قطع ذنب السالب فقطع أذناب الآخرين. وقد قال الله تبارك وتعالى في الكفار: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم كافرين. ويود الكفار والنصارى واليهود للمسلمين أن يرتدوا عن دينهم، ولأهل البدع نصيب كبير من هذا القصد السيء ومن إرادة السوء لأهل الخير. من هنا يجب الحذر منه، غاية الحذر. وقد نبهنا الله في هذه الآية تلوناها: أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يتقصدون فتنة الناس في دينهم والانحراف به عن دين الله الحق إلى ما هم فيه من البدع والضلال وما فيه هم فيه من الشبهات والتخبطات والانحرافات. فهم يريدون السوء لمن يثق بهم ولمن يجالسهم ويخالفهم، ولهذا ترى يسلكون شتى المسالك لصد أهل الحق ولا سيما الشباب عن منهج الله الحق. فلهم طرق قد برعوا فيها وأساليب قد مهروا فيها وربوا عليها شبابهم، فتجده لا يعلم قد لا يعرف كيف يتوضع، ولكن يزيد عرض الشبه والتشكيك والتشويه والتنفير من الحق وعليه، فتجد يزيد هذا إجادة عظيمة والعياذ بالله. ونسأل الله أن ينقذهم من هذه المسالك الشيطانية وأن ينقذهم من أسباب الهلاك. الرسول عليه الصلاة والسلام تلاها في الآية لما تلاها قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهؤلاء أهل الأهواء وأهل الزيغ هم الذين يتبعون المتشابهات. الرسول يقصد أن أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه هم الذين يجب أن يحذرهم الناس. فمن علامة أهل البدع ومن علامة أهل الزيغ أنهم ما يسلكون مسالك أهل السنة في بناء دينهم على الآيات المحكمة ورد المتشابهات إلى المحكمات، وإنما يتعلقون بما يوافق هواهم ويستطيعون أن يروجوا به لدعواهم الفاسدة وبدعهم الضالة كما فعل الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية، فإنهم يتعلقون من النصوص المجملة والمتشابهة بما يوافق هواهم فيضلون به ويضلون الناس. وعلى هذه الشاكلة أهل بدع في كل زمان مكان مهما كان نوع بدعتهم، ولا تحتقرن شيئا من البدع ولا تستصغرن منها شيئا، فإن هذه مسالكه يختن ويزيغ، ويريد أن يختن الناس ويزيغ مثل زيغه وينحرف مثل انحرافه ويختن مثل كتمته والعياذ بالله. فانتقر الآية بينت حالهم، والرسول بين حالهم وحذر منهم. وإذا كان قد أمر بهجران الصحابة الذي يتخلف عن تبوك حتى بعد توبته وهم لم يركضوا بهذه الفتنة ولم يتحركوا بها، بل تابوا وندموا واعترفوا، ومع ذلك لما وقعوا فيه من المخالفة، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهجرانهم لأنهم متهمون في هذه الحالة، وقد يكونون متهمين بالنفاق. فإحسان الظن بأهل الانحرافات وأهل البدع والضلالات مخالفة لمنهج الله تبارك وتعالى، فلا بد من الحذر منهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين على الله فاحذروهم. ما قال أحسن لهم الظن، كما يقول الآن كثير من أهل الأهواء: أنتم تتكلموا عن النوايا، أنتم تتكلموا عن المقاصد. يا أخي إذا رأينا عندك كبر وضلالات أنت متهم، الله حذر منك ورسوله حذر منك، كيف ما نحذر منك وكيف نحسن لك الظن؟ وقد نبهنا الله تبارك وتعالى إلى سوء قصدك وحذر رسوله بك. فالرسول ليش ما أحسن الظن بهؤلاء وهم صحابة وبعضهم بدريون وتخلفوا لعذر من الأعذار وبينوا، وهل سبب أن يتماطوا عذر من الأعذار؟ بينوا الحديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي. قال: ما هؤلاء فقد صدقوا، ولكنك أمرهم من الله عز وجل، وحتى يتخذ الله فيهم ما أراد سبحانه وتعالى. فأمرهم أمر بهجران إلى 40 يوم، وبعد 40 يوم يرسل لهم الرسل أن يعتزلوا نساءهم، هجرهم من السماء برمتي، ما كان يكلمهم أحد أبدا، بقي معهم زوجاتهم يعرفن عليهم ثم قال خلق أبدا. الله الرحيم الرؤوف ورسوله الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام يعامل هؤلاء مثل هذه المعاملة، مثل هذه المعاملة. فالحذر من أهل البدع وبغضهم وهجرانهم ومقاطعتهم هو السبيل الصحيح لحماية الأصحاء من أهل السنة من الوقوع في فتنتهم. التساهل معهم وحسن الظن بهم والركون إليهم وبداية في طريق الضلال والانحراف. ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار. ومن أظلم من أهل البدع؟ أهل البدع شر من الفساق وأهل المعاصي. ولهذا يقول خطيب العراق العاقلهم سلام بن أبي مطيع: لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. عمرو عبيد عابد زاهد ما شاء الله، لكن مبتدع ضال، والحجاج فاجر سفاك مدرك، يرى أنه لو خير أن يلقى الله بصحيفة الحجاج وصحيفة عمرو بن عبيد لاختار أن يلقى الله بصحيفة الحجاج السفاك الظالم الكبير. لماذا؟ لإدراكه لخطورة البدع وشناعتها. ويكفينا أن الرسول كان في كل خطبه أو جلها يصفها بأنها شر الأمور، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال الرسول يخطب إلى خطب يعلو صوته ويحمر وجهه كأن منذر الجيش، يقول صبحكم ومساكم، ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ويتدخل في قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا الله. فهؤلاء اتباع اهل البدع مهما كانوا هذه البدع تتناولهم بهذه الايات. لماذا؟ لانهم يقدمون طاعه امرائهم وسادتهم وقادتهم على طاعه الرسول وعلى طاعه الله تبارك وتعالى. وكثير منهم سيرقى الله بهذه الاجابه: ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرانا فاضلنا السبيل. ربنا اتنا حين غدرنا. كثير منهم لا اطول في الله. كثير منهم سيرقى الله بهذه الاجابه خاصه من يتبع هواه في محاربه الحق والرضا بالباطل، بل الدعوه الى الباطل وتشويه الحق، كما يجري من كثير من الناس في هذه الايام. تراهم يلبسون مصروح الإسلام بل مصروح السلفية، وهم أشد الناس حرفا على السلفية وأهلها. فالذي يحترم المنهج السلفي ويحترم العقيدة السلفية ويحترم أهل هذا المنهج سابقهم ولاحقهم، كيف يحسن الظن ويركن إلى أهل السلفية؟ إن قصت كتاب الله هو عليك، إن قصت سنة رسول الله فيحج عليك، إن قصت أئمة الإسلام فمواقفهم معروفة ومدوناتهم وتعاليفهم معروفة في مجافات أهل البدع وبغضهم والتحذير منهم. ولا سيما أئمة السنة كمالك والأوزاعي والشافعي والسفيانان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأبو حاتم وأبو زرعة أئمة الإسلام وجبال السنة وهم قدوة الأمة. فمن لا يقتدي بهؤلاء ويحيد عن سبيلهم فوالله إنه لمتبع لسبيل الشيطان ويرصد في ميادين الشيطان مهما ادعى لنفسه. الآن هذا موقف الصحابة والسابعين وأمة الإسلام ممن يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسب أصحابي، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيب. يعني الصحابة فوق الكمم، ما هو كمم، فوق الكمم، يعني هم بعد الأنبياء مباشرة. ليش سبهم؟ لماذا سب أحدا منهم؟ وأنت لو جئت بأعمال الخير كلها وأنفقت جبال الذهب كلها، لو حولت من جبال الذهب إلى جبال الذهب وأنفقتها بهذا الرمى بحرمة، كيف تبقى؟ الرسول يلعن من يسب أحد من أصحابه. تجد هؤلاء الضالين لا يغضبون لأصحاب رسول الله. ويا ويلك إن سبقت إماما من أئمة الضلال السابقين للأنبياء والصحابة والسعيدين، يضربونك ويحاربونك من أجل هذا الضعف لا من أجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأي ضلال عند يحب هذا الضلال؟ هؤلاء يزعمون كثير من أهل السنة وهذا وضعهم وهذا حالهم. فأي احترام عندهم للسنة وقد تزين أصحاب رسول الله فلم يصبوه. ومن كذبهم وفجورهم أنهم رفعوا عقيدتهم بمنهج موازنة يسمون وجه منهج العدل والإنصاف. ليش ما تنصفون الصحابة؟ لماذا ما تنصفون موازنكم هذه أول شيء لنبينا الأنبياء ولأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل أنكم ما أنشأتم مثل هذا المنهج السلفي إلا نصرة الباطل ونصرة الضلال ولحماية الضلال ولحماية مناهج الضلال. والله لو كنت صادقين ما اخترعتم هذا المنهج، لو كنتم صادقين واخطأتم في هذا المنهج لبدأتم بنصرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإنصافهم ممن افترى عليهم وظلمهم وأهانهم ورماهم بالنفاق ورمى بعضهم بالردة وفعل وفعل. ومثل هذا مقدس عندكم، مثل هذا مقدس مجدد إمام إلى آخره. أبلغ هذا الشأن وبلغ هذا المنزل تسبه لأصحاب محمد أم تسبه لموسى أم لقوله بالحلول أم لقوله بوحيد الوجود هل تعطيه الصفات أم قول ابنه؟ بلغ هذه المنزلة الثانية عندكم بهذه الأشياء وكثير وكثير من المخازي. وما قال هذا عندكم كلمة أصحاب الرسول في الهامش وبعيدين عن هذا. لو كنتم تحترمونهم والله لو كان هذا الشخص أبوكم وجدكم لحاربتم، ولكن إنما هي الأهواء وإنما هو الضلال والانحراف والاستهانة بدين الله وحبل فيه مهما ادعيتم لأنفسكم. فهذا الواقع يكسبكم ويفضحكم. على كل حال أنا أحيل الشباب إذا كتب أئمة السنة لينهلوا منها مباشرة، وما يجلسوا كلا على أشربة فلان وكلمات فلان، وإنما يأخذ العلم من مناهله الأصيلة ويرجعون إلى العلماء فيما يشكل عليه. وإن الأمر والله لجد ورب السماء لا سيما والمشاكل بلغت حدا لا نظير له. فالسنة الآن تحارب وأهلها يحاربون بمختلف وسائل الإعلام وفي الكتب وفي الأشرطة وفي الانترنت وفي كل مكان، ويصورون أهل السنة بأنهم خوارج، بل يكفرونهم. فأي فتنة أخفت وأشد على الإسلام والمسلمين من هذه الفتنة الخطيرة التي ملأت الأرض والأجواء والقضاء. فنسأل الله العافية، فنحن نحذر الشباب السلك من مخالطة هؤلاء والاستئناس بهم والركون إليهم، فليعتبروا بمن سلف ممن كان يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وضلالهم، وإذا به يترنح ويتخبط ثم يطرى في أحضان أهل البدع. وقد مر السيارة من طيب تاريخ الإسلام، فأناس أبناء الصحابة لما رسلوا إلى ابن سبأ وطاعوا في الضلال، وأناس من أبناء الصحابة والتابعين لما رسلوا إلى الأحباب بن أبي عبيد وطاعوا في ضلال الضلال، وأناس رسلوا إلى كثير من الدعاة السياسيين الضالين ومن رؤوس البدع فوطعوا في حبائل أهل الضلال. وكثيرون وكثيرون جدا لا نذكر منهم قصة إمرأة حطان كان أهل السنة وحوي امرأة من الخوارج فيجي يتزوجها ويهديها إلى السنة فتزوجها. فهذا هذا ابن المجم أولا، ابن المجم كما أهل السنة وقعت حبائل امرأة فأوقعت في البدع. هذا عنوان حقا قبحه الله، فجرت بدأته إلى تقل أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وصائب ويهديها يهديها. فكثير من المتطور من هذا السلم يقول لا أكثر كان درهم هنا هم يروى أنا بحطها مادية هم درهم مادية ومادية أنا رمي حطها. بارك الله فيكم. وكل كائن من السنة ثم وقع في الضلال وأدى بذلك فجوره إلى أن قتل عليا، وأدى بهذا فجوره إلى أن مدح هذا القاتل. نسأل الله العافية. قال يا ضربة المستقيم ما أرى بها إلا ليبلغ من الأرض رضوانه. فيمدح في المجنون بهذا البيت أبي أفضل له لا أذكر الآن. أكرم لقوم الحصول الأربع دورهم لم يستطيعوا دينهم بغيا وعدوانا الى اخر ما يفرض في اقالها في مدح هذا المجرم. بارك الله فيكم. وحصل عبد الرزاق من عمه الحديث ان خدع بعباده من جهد جعفر بن سليمان الضبعي وانس اليه فوقع في يعني حبائل التشيخ، وانخدع أبو ذر الهروي الراوي الصحيح بروايات البخاري بروايات وهو من أعلام الحديث. خدع به كلمة قالها الدرس بيهبي في مسح الباقي اللامي، فجره جره هذه الكلمة في مسح الباقي اللامي إلى أن وضع في يعني حبائل أشاعرة، وصار دائرة من أربع سنين. جرب مين اللي مدح الباقي اللامي وخدع بهذا المدح أبو درس غرض فوق عهد الكلية وصار داعية في المذهب الأشعري وانفتح المساجد في المغرب العربي. كان المغرب مقصود ليه ويأتونه ويزورونه ويبسطون المذهب الأشعري، وهم قبله ما كانوا يعرفون إلا أنه بالسلف، فأضل فأضلهم فيتحملوا جرام اليوم القيامة إن شاء الله العزيز. وما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر في الأجور من سبع يوم القيامة لا ينقصوا من أجور شيئا، ومن جاء إلى بلاده لا علينا رجلة أوزارهم إلى يوم القيامة لا ينقصوا من أجور شيئا. فنسأل الله العافية وذهب الخداع لبعض أهل البلاد بصورة أمثاله، وكان من علام الحديث علام الحديث أنت جاهل وتثق بنفسك وتغتر بنفسك وأنت ما عندك علم حميد، فأنت أولى من آخر الراهب من أن تقل بالوقوع في البدء من هؤلاء. خدع من صورة هذا البيهقي هو كامل شرية، وكثير وكثير كثير من الناس وفي هذا الأصل أمثلة كثيرة ممن عرفناهم كانوا علمنا بالسبب، ولما اختلفوا أهل البدع بندوا، لأن البدع الآن وأهلها لهم أساليب ولهم نشاطات ولهم طرق يمكن ما كان يعرفها الشياطين في الوقت الماضي، فعرفوا الآن هذه الأساليب وهذه الطرق وكيف يخدعون الناس. فمن أساليبهم أنك تقرأ وتأخذ الحق والباطل، كثير من الشباب لا يعرف الحق من الباطل، لا يميز بين الحق والباطل، فيقع في الباطل يرى أنه حق ويرفض الحق يرى أنه باطل، وتنقلب عليه الأمور. وكما قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. فترى هذا ماشي في الميدان السلفي والمضمار السلفي ما شاء الله ما خير ما تحكي إلا بعد استدار المسكين، وإلى به حظ على أهل السنة وأصبح المنكر عنده معروف والمعروف عنده منكر، وهذه هي الضلالة كل الضلالة. فنحن نحضر الشهر السلفي أولا أن يطلب العلم، أن يجالسوا أهل الخير وأن يحذروا أهل الشر، فإن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للجليس السوء وآثاره، والجليس الخير وآثاره الطيبة. فمثلا جلس السوء مثلا جلس الخير الجلس الصالح، وجلس السوء كحامل المسك ونافخ الخير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني أنت كسبان ومستفيد منه على كل حال من الأحوال، لا تجد منه إلى الخير. كالنخلة كلها خير وكلها نخلة، كما هو مثل المؤمن، وهذا خفي يعني صاحب السوء كناس خفي، إما أن يحرق ثيابك وإما أن لا تسلم من بخاله. فالأذى لا بد لحكم به، والشر لا بد أن يحق به جسيما أو خفيفا. فإذا كان لا بد من الضرر من مجالسة أصحاب السوء، فلماذا تحرص على مجالستهم ومخالطتهم؟ ما دليلك على الجواز؟ الرسول حذر، الرسول أنذر، الرسول بين الخطر، فما هو عذرك؟ أئمة الإسلام حذروا وأنذروا ونفذوا توجيهات رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوجيهات السؤال والسنة، فعلى أي دليل تخالف منهج أهل السنة والجماعة وتتحدى إخوانك الذين يحبون لك الخير ويخافون عليك من الوقوع في الشر؟ فناصح كل شاب سلفي أينما كانوا وأينما نزلوا أن يدرسوا منهج السلف، وأن يعرفوا قدر أهل السلف أهل السنة والجماعة، وأن يدركوا فيهم يعني أنهم أهل النصح، أن يعتقدوا أنهم أهل النصح وأهل الخبرة، وما يقولونه والله يتحقق في من يأخذ بقولهم
أو يخالفهم، فمن خالفهم فالغالب عليه الوقوع في الباطل والوقوع في الشر، ومن استفاد منهم سلم ونجا، والسلامة والنجاة لا يعدلها شيء. وإذا كان كبار السلف من أمثال أيوب وابن سيرين ومجاهد وغيرهم لا يطيقون أن يسمعوا كلمة أو نصف كلمة من أهل الباطل، ولا يسمحون لك أن تناظر أهل البدع، لأن المناظرة تجرك إلى الوقوع في الفتنة، فهم أهل الخبرة وأهل ذكاء وأهل نصح. فأوصي الشباب أن يستفيدوا أولا من كتاب الله، ثانيا من سنة رسول الله، ثالثا من توجيهات ومواقف السلف الصالح، بدءا بالصحابة، وعلى رأسهم عمر الخليفة الراشد وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم جميعا. ونذكر لكم مواقف بعضهم لأن الوقت لا يتسع لاستقصائهم. أما عمر فقصته مع صبيع بن عفن مشهورة معروفة، إذ كان يقذف ببعض الشبهات في أوساط الناس، فاستدعى عمر وضربه ضربا شديدا وأودعه في السجن، ثم استدعى مرة أخرى وضربه وأودعه في السجن، ثم في الثالثة قال: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فأحسن قتلتي، وإن أردت أن يخرج ما في رأسي فوالله قد خرج. فلم يأمن جانبه أبدا. بعد كل هذا أرسله نفاه إلى العراق وأمر بهجرانه. فهذه عقوبة بسبب هذه الشبهات التي كان يقذفها في أوساط الناس. إذا قستها بالبدع التي تنتشر من أخف الناس بدعة، تجد البون الشاسع بين ما عند صبيغ ومن عند هؤلاء المتأخرين من الضلالات، لأن هذه أخطر أشد بكثير وكثير، ولها دعاة ولها نشاطات مع الأسف الشديد على كل المستويات. وأما علي بن طالب فيكفي أنه قتل الخوارج الذين قال فيهم رسول الله: شر الخلق والحقيقة شر من تحت أديب السباء. وفي هذا الوقت بزغ قرن الخوارج في غاية العنف وفي غاية الشدة، وله من الوسائل والإعلام والدعايات والأعمال والفتك ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فكيف يأنس المسلم الصادق إلى من يحب هؤلاء ويواليهم؟ وكيف يثق بمن هذا منهجه وهذه عقيدته وهذا موقفه من الأمة؟ وأما عبد الله بن عباس فله كلام شديد في أهل القدر رضي الله عنهم، منها قال: أتوني بحبيبهم حتى أعطى أنفه حتى أجدعه، أو كما قال، يعني هكذا سيتعامل مع أهل البدع. ابن عمر لما بلغه أن قوما يتكفرون العلم ويقول لا قدر، قال: أبلغهم أنني منهم براء وأنهم مني براء. ما راح يفتح ملف وتحقيقات وإلى آخره، كما يشهر الآن أهل البدع يقذفون الناس ظلما وعدوانا. فإذا يعني ثبت لك شيء من ضلالهم وتكلمت وحذرت منه، قال: ما يتثبت، ها؟ ولو يأتيهم جبريل يقول: ما يتثبت. جبريل الجام قال: والله ما يتثبت. جبريل يقول: ما يتثبت من الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من الهوى. هذا شيء معروف عنه. ولو يأتي 1000 شاهد على ضال من ضلالهم لا يقول هذا الشهادة، يسقطونها. 1000 شاهد عدل على ضال من ضلالاتهم لا يقول الشهادة. فأضيع الإسلام وأضيع شباب الأمة بهذه الأساليب الماكرة، نسأل الله العزيز. عمر لما أخبره واحد ثاني يسمع بس صدقه، لأن المؤمن عدل وثقة، وديننا يقوم على أخبار العدول، من قوائمه أخبار العدول. فإذا نقل الإنسان العادل كلاما فالأصل فيه الصحة ويجب أن تبني عليه الأحكام. وحذر الله من خبر الفاسق. إذا إنسان معروف بالفسق وجاءك بخبر لا تخذه وتثبت، لأنه في احتمال أن يكون صادق هذا الفاسق. تثبت. أما الآن عادل تلو العادل العادل تلو العادل يكتب يشهد ما فيه ما فيه ينقل كلام الضال بالحروف وما فيه ما تفضل شهد وحافظ. يعني أساليب عند أهل بدع والفتن في هذا الوقت، نسأل الله العافية، يعني لا يعرفها خوارج ولا روافض ولا أهل بدع في الأزمان الماضية، وجاءوا الأمة بأساليب وقواعد ومناهج وفتن ومشاكل وأساليب، إذا جمعتها والله ما تمتي شيء. إذا جمعت أساليبهم وقواعدهم لا يقوم الإسلام شيئا. ومنها أخبار العدول أن يسقطوها، ومنهج السلف في نقل أهل بدع يسقطونه بطرق خبيثة، يسموها بالعدل، يسموها بالموازنة الأحسنات والسيئات إلى آخره. وإذا نظرت في هذا المنهج سواء أئمتنا كلهم فاسقين غير عدول ضالين فجرة على هذا المنهج الخبيث. شاهد أن كما ذكرنا غير مرة أن الله حذرنا من أهل البدع وبين أن مقاصدهم سيئة، والرسول بين أكد ذلك وحذر منهم، حذر منهم على صلاة السلف. فهم السلف من هذه النصوص ومن غيرها الكثير والكثير، فهم منها المواقف السليمة الصحيحة من أهل البدع والضلال، ودور ذلك في كتبه، وقالوا إن المبتدئ لا ريبة له، وأنه يجب التحذير منه، وأن محاربة أهل البدع جهاد أفضل من ضرب السيوف. ليه؟ لأن هذا يفسد الدين بشرة، هذا يفسد الدين. الفاسق ما يفسد الدين، الفاسق ما يعترف أنه منحرف وأنه خارج الدين ويحدث نفسه بالتوبة، أما هذا لا، هذا يفسد الدين ويفسد الناس. لهذا نرى أن الله تبارك وتعالى حارب أحبار اليهود ورهبانهم وعلماء السوء منهم أشد محاربة الحكام والطغاة الجبابرة. لماذا؟ لأن دولة فسادهم معروف واضح للناس، لكن هؤلاء يلبسون يلبسون حق الباطل، كما قال الله تبارك وتعالى أنه شيء من الحق أو شيء عند الباطل يلبسون بشيء من الحق حتى يروح طرق ماسرة. فالله سبحانه وتعالى أعلم بعباده، ترى كم صب من اللوم والذم والتحذير والطعن لليهود وعلمائهم واليبصارة. لماذا؟ لأنهم أفسدوا دين الله وأفسدوا عقائد المسلمين، وهذا شأن أهل البدع، ولهم حظ من هذا الدم الذي يوجهه الله تبارك وتعالى إلى اليهود والنصارى. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تتبعون سنة من كان قبلكم حدوى القدة بالقدة حتى لو دخل الجحر ضبه لدخل فيه. فقد وقع في بداية هذا الشر، وتابعوا اليهود في التأويل وفي التحريف وفي الكذب وفي نشر الباطل والدعاية الباطل، شاركوهم في كل هذه الأشياء. فالشبه قوي جدا بينهم وبين هؤلاء الذين أخبر الرسول أن هؤلاء سيتابعونهم. فنحن على كل حال بعد هذا كله ننصح الشباب السلفي أن يقبلوا على طلب العلم، وأن يحرصوا على معاشرة الصالحين، وأن يحذروا كل الحذر من مخالطة أهل البدع وأهل الشبه والفتن. وهذه النصيحة أرجو أن تلقى آذانا صاغية من إخواننا طلاب الحق وأهل الحق، ونسأل الله أن ينفعنا وإياهم ونجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يؤثرون طاعته واتباعه على كل أمر من أمور الحياة هذه. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وجعل أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك بآبائنا وأمهاتنا صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، استاذنا الشيخ المحدث العلامة ربيع بهذا المدخل حفظه الله تعالى في عرض الأسئلة في هذه المقولة: سلفية المنهج عصرية المواجهة. سلفية المنهج عصرية المواجهة.
أنا نعرف أن هؤلاء الذين يقولون هذه المقولة أنهم قطبيون، وأنهم قطبيون فعلا في المنهج، وهو منهج المواجهة. هذا المنهج المواجهة الذي يعتبر به ويتباهون به وأشرس وأبرع الأمم مذهب الخوارج
العطاء، والحقيقة أنهم خصوم للدعوة السلفية وأهلها، فهم يحقرون الدعوة السلفية ويقولون ما نريد سلفية تحارب من يعطل الصفات ولا يحارب من يعطل شرع الله، ما نريد ما نريد. وقال عبد الرحمن عبد الخالق في سد العلماء وعلى رأسهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى سخر منه وآذاه كثيرا، وقال: وعندي أمثلة كثيرة من هذا النوع، ونحن لا نريد هؤلاء المحنطون، ونريد يعني علماء مفكرين كذا 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 كذا، أوصاف لا تنطبق إلا على شرار أهل البدع من أمثال سيدنا. وسخر بالدعوة السلفية وجودة وبأهلها وأنهم علماء عميان فرضوا أنفسهم على الأمة وفعلوا وفعلوا وجثموا على صدرها، وقال في موضع آخر إن سلفيتهم تقليدية لا تساوي شيئا، وكم وكم طعنوا في المنهج السلفي وقالوا أنتم تحاربون أهل القبور ونحن نحارب القصور. هذا كله تشويه للدعوة السلفية وأهلها، وكلامهم كثير، وبلغ بعض بعضهم أنه يجاهر بتكفير بعض علماء المنهج السلفي، ومنهم من يسمي الشيخ الألباني وابن باز الألباني بالثالوث، ومنهم من كفرهم علانية كالفزازي وقطبي محترق تكفيري، ومنهم من قال إلى الجحيم يا ابن عثيمين خالدا فيها مخلدا أبدا، وهذا قال في أحد المواضع القطبية الهمجية الفوضوية. وحربهم كثير، وفي الحقيقة أن مواجهتهم أشد ما تكون المنهج السلفي وأهله. والآن قد هاجروا الحكام وسالموهم وعاشروهم وزاحموهم في مناصبهم، ووجهوا كلهم وكلكلهم إلى الدعوة السلفية وأهلها. ومن فتنتهم الخطيرة تعصبهم الشديد، تعصبهم الشديد للسيد قطب، الذي هووا بهذا التعصب إلى ما هو أسوأ من غلاء ولو الأرجاء بكثير وكثير. فنحن عرضنا عليهم في كتبنا في أشرطتنا مطاعن سيد قطب في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفير بعضهم ورمي بعضهم بالنفاق، وتكفير الأمة والقول بالحلول ووحدة الوجود والاشتراكية والقول بأزلية الروح وإنكار المعجزات بما فيها معجزة انشقاق القمر الذي اعترف به الروافض والخوارج والمعتزلة وكل أهل البدع إلا سيد قطب الغزالي.
تبعا للنظام الملحد الزنديق. وكثير من الأفكار أفكار الزنادقة تبناها سيد قطب وبثها في كتبه، وهم مع الأسف يسمون أعماله تجديدية وهو مجدد أم هدى. وما سمعنا في غلاة المرجئة من يصف من عنده عشر مشار سيد قطب من الضلال يصفه بأنه إمام هدى. هؤلاء المواجهة الآن مواجهتهم موجهة للسلفية فقط، وحاله مع الحكام ما أشرنا إليه سلفا، ونحن لا نريد منهم هذه المواجهة السخيفة لا للحكام ولا للعلماء ولا للمنهج السلفي. نريد أن يسيروا على منهج السلفي، فالمنهج السلفي صالح لكل زمان ومكان ويحارب البدع. وما يسمون بعصرية المواجهة تحمل في طياتها ولفظها أنها بدعة ضلالة، ليس لها صلة بالمنهج السلفي ولا بمنهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه كانت قول بدعة المواجهة، فهم يسلمون ظنا بأنهم ابتدعوا هذه المواجهة وهي بدعة فعلا ولم يخترعوها كعادتهم، فإنهم ما هم إلا مقلدة، هم وشيخهم سيد قطب ما هم إلا أتباع للغض والشر، ما عندهم شيء يعني فهموه من كتاب الله أو من سنة رسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني اشتراكية وثورية وأشياء أخر يعني ولثوها عن الغرب والشرق وعن الصوفية والروافض. هذا حصيلة ما عندهم، ويطلق على ما شاء عصرية أو بدعية محدثة أو ما شاءوا. ونحن عندنا المنهج السلفي كتاب الله وسنة الرسول وفهم السلف الصالح، وهو صالح لكل زمان ومكان والشرق، ما عندهم شيء يعني فهموه من كتاب الله أو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني اشتراكية وثورية وأشياء أخر يعني ولثوها عن الغرب والشرق وعن الصوفية والروافض. هذا حصيلة ما عندهم، ويطلق على ما شاء عصرية أو بدعية محدثة أو ما شاءوا. ونحن عندنا المنهج السلفي كتاب الله وسنة الرسول وفهم السلف الصالح، وهو صالح لكل زمان ومكان، وهو مذهب يمتاز بالحجة والبرهان والعلم والدين والإيمان والاعتدال والوسط والثبات، بينما نرى في الآخرين الطيش والسفه والتلبيس والكذب والتقية، خاصة في هذا المنهج الذي يسمونه عصرية المواجهة. فوالله لا نرى حربهم علينا إلا بالكذب والتلبيسات والخيانات، ولم يستطيعوا أن يواجهونا بشيء، لأن معنا الحق وليس معهم إلا الباطل، وهم والله دعاة الباطل كما قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله، دعاة الباطل وأهل الصيد في الماء العكر. فلقد والله لخصهم ولخص دعوتهم في هذه العبارة الموجزة، فجزاه الله خيرا، ونحن لا نؤجرهم بهذا، نريد أن يتبصروا وأن يفكروا كثيرا وكثيرا فيما يجرون إليه أنفسهم ويجرون إليه الأمة من الضلال والضياع، فليتقوا الله في أنفسهم وليتقوا الله في الشاب السلفي الذي صرفوا كثيرا منه إلى منهجهم المنحرف الضال، وكفاهم شرا أنهم يوالون من أهان الأنبياء والصحابة والعقيدة، ولو لم يكن من سيئاتهم إلا كتابه التصوير الفني لكفاه خزيا، ولكنهم قوم لا يعقلون، ولو كانوا يعقلون ويحترمون القرآن ويحترمون الأنبياء ويحترمون الصحابة والله لا وقفوا من سيد قطب مثل ما نقف أو أشد، ولكنهم غلب عليهم الهوى مع الأسف، ومن أضل مما اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فوالله لا علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولقد لخصهم الشيخ الألباني فقال إن هؤلاء عندهم حماس جاهلي، وما ردوا على الشيخ ربيع بعلم أبدا. هذا قاله الشيخ الألباني في أواخر حياته، وما ازدادوا والله إلا بعدا وشرا وجهلا وضلالا، لأن قاعدتهم الكذب والكبر. الكبر غمط الناس ورد الحق. الذي يستحق الإهانة والتحقير يعظم ويقدس عندهم، والذي يستحق على الأقل المناصرة والتأييد يحاربونه بشتى الوسائل. بعض الوسائل قد يخجل منها اليهود والروافض. أما عنوا في الكذب والافتراء على أهل السنة والحرب المستعرة على أهل السنة، فنعوذ بالله من شرهم، ونسأل الله أن يهديهم أو يرد كيدهم في نحورهم ويعافي الأمم من شرورهم. إن ربنا سميع الدعاء.
صلى الله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يأخذ إجازة في الحديث من صوفي أو شعري في العقيدة أو خارجي؟
أنا لا أرى هذا لنفسي، وأنصح كل من يحترم المنهج السلفي ألا يهين المنهج السلفي باللجوء إلى هؤلاء. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل: قرأت لابن بطال في شرحه على صحيح البخاري إجماع الفقهاء على أن الخوارج من جملة المؤمنين، فما رأي فما رأيكم في دعوة الإجماع، وهل يحكم على الخوارج بالكفر أم لا؟
الإجماع غير صحيح، لأن هناك من كفر الخوارج، وإن كنت أنا لا أرجح أنهم كفار إلا من ألحد منهم، لأن الخوارج سرقوا إلى فرق كثيرة منهم ملاحدة، كما أن الروافض سرقوا إلى فرق كثيرة فيهم ملاحدة، كذلك الخوارج، ومنهم من بقي في دائرة الإسلام وهو في إعداد أهل البدع وفي إعداد الفرق الضالة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفرق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما عليه وأصحابي وفي رهب الجماعة. فهم من الفرق الضالة ومن شر الفرق، النبي صلى الله عليه وسلم هم شر الخلق والخليقة وأمر بقتلهم، ومع ذلك ما كفرهم علي رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة، وبعض العلماء يعني يكفرونهم، ومن قول لأحمد في تكفيرهم. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: اتخذ الباب الرحلات والزيارات طريقة في دعوة الشباب للاستقامة والهداية وحفظ القرآن الكريم في حلقة التحفيظ اليوم، ما حكم هذا العمل في الدعوة إلى الله عز وجل؟
وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. التربية من خلال الرحلات وكذا هي أسلوب الإخوان وأسلوب أهل بدع، فالمسجد سكينة وفيه الوقار وتنزل فيه الملائكة وتغشى الجالسين فيها الرحمة، ويبارك الله في الدعوة في بيوت الله تبارك وتعالى التي أمر الله ببنائها ليذكر فيها ذكره وتمجيده وإجلاله وتعظيمه، ومن ذلك طلب العلم فيه. فلا نذهب بهذه الأمور على غرار أهل البدع والضلال، فلنجلس في المسجد ونتعلم على طريقة السلف الصالح. الرسول كان يربي في المسجد، والسلف الصالح على امتداء تاريخهم إنما تلقوا العلوم في المساجد، وخرج العباقرة والصحول العلماء من المساجد، ولم تخرج لنا هذه الرحلات ولا طلاب علم فضلا عن علماء صحول وعباقرة. فأعود مرة أخرى فأقول: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذات طلبة العلم يذهبون مع من تأثر بالمناهج الحزبية كالإخوان المسلمين والتبليغ، ويجالسونهم ويحضرون احتفالاتهم ونشاطاتهم ويمضون في ذلك الأعوام والسنين، والحال كما هو لم يتغير شيء، هل هذا العمل صحيح؟ وما هو منهج السلف الصالح في هذا الأمر الذي اشتبه على الكثير ممن يدعون المنهج السلفي في هذا العصر؟
أنا آسف أن هذا الأمر يشتبه على أناس يعيشون في هذه البلاد وكتب السلف موجودة بين أيديهم ومواقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع واضحة الشمس. أستغرب أن تشتبه هذه الأمور على من ينتمون إلى منهج السلف خاصة. لقد حذر الرسول من مجالس أهل البدع وأهل الشر عموما، وحذر السلف من ذلك، والذين خالفوا هذه التحذيرات يبوؤون بالانحراف. فالذي يرفض توجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في التحذير من مجالسة أهل الشر كما في الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما ألا تسلم من دخانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلماذا لا يأخذ من نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإن لم يصب من يخالطهم 100% 90% لا يسلم من شرهم، لا سيما وقد حذر منهم الصادق المصدوق وضرب هذا المثل الرائع وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون. فالعالم يستفيد من هذا المثل المأخوذ من أمثال القرآن، أو هو أمثال القرآن مشكاة واحدة وهي مشكاة الوحي. فألا يأخذون من نصيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا يأخذون بنصائح أمة الإسلام وعظمائهم بل بإجماعهم كما حكى ذلك عدد من أمة الإسلام ومنهم البغوي ومنهم الصابوني، حكوا الإجماع على وجوب هجران أهل البدع وإهانتهم وبغضهم. فالذي يخالقهم يعاشرهم يعطيهم ولاء ويتأثر بأساليبهم ويتأثر بأفكارهم ويبتلى بالمداهنة والمجاملة إلى أن يموت قلبه، وفي الغالب ينحرف ويذهب معهم كما حصل لكثير وكثير ممن عرفناهم ممن كانوا ينتمون إلى هذا المنهج مع الأسف. فضحايا هذه النظرية المجالسة ونأخذ منهم الحق ونترك منهم شرهم، هذه نظرية خطيرة جدا ولها مآلات سيئة لمسناها يدا بيد. القراءة في كتب أهل البدع ومجالسة تضر وتضر لا شك، فمن فعلى المسلم أن ينجو بدينه وليحافظ على عقيدته ومنهجه إن كان يحترم هذه العقيدة وهذا المنهج. أما أن كان لا يبالي أبقيت أم ذهبت فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، وسوف يلقى عواقب هذا التفلت على نصائح الرسول وتوجيهات السلف الكرام رضوان الله عليهم. فهم الله أحكم وأعلم وأعقل وأدرى بما يقول إليه مثل هذا الاختلاط السيء الذي حذر منه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والكلام يطول في هذا، ولكن ننصح هؤلاء أن يرجعوا إلى كتب السلف ويستلهموا منها هذا المنهج العظيم من مصادر الأصيلة ليدركوا ما هم فيه من الخطأ والانحراف، فلعلهم يتوبون ويرجعون إلى الحق. نعم.
والله عليك. يقول السائل: اتخذ البعض السكوت عن أخطاء الجماعات الإسلامية والحزبية منهج له، وأن هذه هي الحكمة، وأصبح هذا منهج له أتباع يسيرون عليه، ما حكم هذا المنهج الجديد اليوم؟
أخشى أن يكون هناك مبالغة في هذا السؤال. أنا لا أعتقد عالما يرى هذا المنهج، خاصة العالم السلفي، فأخشى أن يكون في هذا السؤال مبالغة. فعلى فرض وقوعه ووجوده فإن هذا خطأ، ويجب على من يقول هذا الكلام وينظر هذا التنظير ويصل هذا التأصيل يجب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله ميز هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم لعدم السكوت، بل بالتصريح والتوضيح والجهاد. وعلى رأسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد لعن الله بني إسرائيل لاتخاذهم مثل هذا المنهج السكوتي المقر للباطل المغلب بالحكمة. قال الوعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الرسول يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الإسلام، لا يقوم الإسلام إلا به، ولا تحرز الأمة هذه المرتبة العظيمة الخيرية والتقدم على سائر الأمم إلا إذا قاموا به. فإنهم قصروا استحقوا سخط الله بل لعنته كما لعن بني إسرائيل. فإذا كان بني إسرائيل استحقوا اللعنات لأنهم لم يأمروا بالمعروف فنحن أولى والعياذ بالله.